السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي. أشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من رب اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وأشكره أن وفقني في هذا اللقاء المبارك بهؤلاء الأخوة الكرام، كما أشكره سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشرع العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا إخلاصا في العمل والصدق في القول، وأن يرزقنا القبول في هذا الشهر الكريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ولياتنا وذرياتنا. كما أسأله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أسأله سبحانه أن يجعل مجلس هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، كما سمعتم موضوع كلمة موقف المسلم من الفتن، والفتن جمع فتنة، والفتنة هي الاختبار والامتحان والابتلاء، والله تعالى يبتلي عباده بالخير والشر وبالسراء والضراء. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فاستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالله تعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالخير والشر ليبلوهم أيهم أحسن عمل. الله تعالى أوجدنا في هذه الحياة وخلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، خلقنا لنعبده ولنوحده ولنفصله العبادة، خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا، خلقنا لنعرفه بأسمائه وصفاته ولنعلم أنه على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العلي الغفور. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والفتن في هذه الحياة كثيرة، فأعظمها فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن الأموال وفتن الأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالإنسان يبتلى بالشبهات، والشبهة هي عن مرض قلبي، هي أن يعتقد الحق باطل والباطل حق، يرى أن الحق باطل والحق باطل لأن شبهة عرضت له. من ذلك أن المشركين الذين أنكروا بعد عرضت عن شبهة من الشبهات التي بينها الله تعالى في القرآن العظيم، أن المشركين أنكروا بعد لشبهة حصلت، قالوا: كيف يعيد الله الأجساد؟ كيف يعيد الله الحياة إلى العظام وهي باردة يابسة والحياة حارة رطبة؟ فكيف تعاد الحياة؟ كيف يعيد الله الميت؟ كيف يبعثه وقد استحالت جسمه ترابا؟ كيف تعود الحياة وهي حارة رطبة إلى الجسد إلى العظام وهي باردة يابسة؟ رد الله عليه بقوله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا منسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. رد الله عليهم ذكر الشبهه اولا فقال ونسي خلقه رد قبل ان تاتي الشبهه، ثم جاءت الشبهه من يحيي العظام وهي رميم، فجعل الرد سابقا ولاحقا. سابقا ونسي خلقه يعني نسيت خلقك، من الذي اوجدك اول مره؟ الذي اوجدك اول مره قادر على نعيدك خلقا جديدا، وهو الذي يبدا خلقك موعيده وهو اهون عليه. قال من يحيي العظام وهي رميم، هذه الشبهه. قال الله قل يحييها الذي انشاها اول مره، من لا يشاء غير الله وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، الذي يخرج سبحانه وتعالى يخرج النار وهي حاره يابسه من الشجر الاخضر وهو بارد الرطب، اخذ الشجر مده قادر على محيط الحياه وهي حاره الرطبه الى العظام وهو بارد اليابسه. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم مقتطون، هذا رد ثاني. ثم رد الثالث: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فالذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما وسعتهما وكبر أجسامهما قادر على أن يعيد الإنسان خلقا جديدا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو خلق الأرض. ثم رد الرابع: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو سبحانه وتعالى ليس كغيره يخلق بالآلات، فالآدمي يحتاج إلى آلات حينما يعبد، والله تعالى لا يحتاج إلى شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالذي هذا شأنه قادر على نعيد الحياة مرة أخرى إلى الإنسان. ثم قال رب الأرض: ما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يعجزه شيء وتنقاد له بعض الأشياء قادر على نعيد الحياة وهي حارة رطبة إلى العظام وهو بارد اليابسة. هذه الشبهة، ولا سيما في الذين يدخلون المواقع في القنوات الفضائية تحصل لهم شبهات تشككهم في دين الله، يسمعون في هذه القنوات الفضائية الدعوة إلى التنصير إلى الدين النصراني إلى اليهودية فيتأثر بعض الشباب، يسمعون الشبهة فيتأثر، وهناك من يتنصر الذي سافر، هناك من سافر وجلس مدة طويلة إلى بلاد الكفار، بعضهم رجع قد ترك دينه وصار نصرانيا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذه المواقع القنوات الفضائية تثار فيها الشبه، قد يدخل بعض الشباب إلى مواقع الشيعة والرافضة فيسمع الشبه التي تشككه في عقيدته وفي دين الإسلام، يسمع الشبه التي تشككه في ربوبية الله، والشبهة التي تشككه في أسماء الله وصفاته، والشبهة التي تشككه في استحق الله العبادة، والشبهة التي تشككه في الملائكة، والشبهة التي تشككه في الرسل، والشبهة التي تشككه في كتب المنزلة، والشبهة التي تشككه في البعث، والشبهة التي تشككه في الجنة والنار. هذه شبهة. وهناك الشهوات، شبه الشهوات. وذلك شبهات شهوة الباطل، شهوة الفرج، شهوة الزنا. حينما يشاهد الإنسان في القنوات الفضائية النساء العاريات ويشوف العاريات يفتك، يحصل شبهة، يحصل سعار، فتحصل له الشهوة المحرمة فيقع فيما حرم الله عليه الزنا. شهوة الأموال، بعض الناس تجده حينما يبيع ويشتري ويضارب ويتعامل مع البنوك تحصل له شهوة المال، يتعامل بالربا، يأخذ الرشوة، لا يبالي، لا يقوم إلا ببيعه وشرائه. هل اكتملت شروط البيع او لم تكتمل؟ يقدم يبيع ويشتري وهو لا يقبل المبيع، يبيع ويشتري وهو يبيع بالغرض، يبيع بالجهاله، يبيع الفاعل السلعة حتى يحصل على المال، يتعامل بالربا، يأخذ الفوائد الربوية، يأخذ الرشوة بسبب شهوة الربا. كذلك أيضا فتنة الإنسان في أهله وولده، قد يحمل أولاده وزوجته على ما حرم الله عليه، قد يرجعونه إلى أن يفعل المحرمات، إلى أن يأتي بالدشوش والشاشات التي تبث ما حرم الله عليه. والله تعالى قال في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. حرص الناس الآن على التكالب، الناس على المال ولا يبالون. الآن اشتراك الناس في شركة اتحاد الاتصالات الآن الذي غصب البنوك للناس وامتلعت، وصارت كثير من الناس لا يسعر يشارك، يريد أن يساهم بأي طريق، صار بعضهم يتدين، وبعضهم يأخذ باسم ابنه، بعضهم باسم امرأته، بعضهم باسم جاره، يقول لك أنا أعطي تبرير، أخذ باسمك. كلها تكالب على الدنيا، حرصا على المال وعدم مبالاة. هل هي شرعية أو غير شرعية؟ وهل يجوز له أن يأخذ باسم جار باسم زوجته أو لا يجوز؟ لا يسعى. هذه من الشهوات المحرمة، ما المخرج منها؟ ما موقف المسلم من هذه الشبهات؟ هناك شبهات كثيرة، فتن في الحياة وفتن بعد الممات. ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من أربع، كما جاء في الحديث النبي قال: أمر المسلم إذا صلى أن يستعيذ بالله من أربع في التشهد، ياخذ التشهد، يقول: اللهم يا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ما المخرج من هذه الشبهات وهذه الشهوات؟ المخرج منها أمور: الأمر الأول الإقبال على العلم الشرعي، التعلم والتبصر والتفقه في شريعة الله، حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة، وحتى يعلم الحق من الباطل، حتى لا تنطلي على هذه الشبهات، حتى لا يعتقد الحق باطل ولا يعتقد الحق باطل. أقبل على طالب العلم، اسأل عما أشكل عليه، احضر حلقات الدروس العلمية التي تبقى في المساجد أو في الجامعات الشرعية، أو في البرامج المفيدة في إذاعة القرآن، أو في الندوات والمحاضرات، أو سؤال أهل العلم هاتفيا مشافة أو مهاتفة، أو سماع الأشرطة المسجلة لأهل العلم البصيرة. تعلم وتبصر وتفقه في شريعة الله، لا تبيع حتى تعلم أحكام البيع وشروط البيع، لا تحكم على شيء لأنه حلال أو حرام أو جائز حتى تعلم حكم الله، يعني تتفقه وتبصر في شريعة الله، وتسأل عما أشكل عليه، تسأل أهل العلم أو تكتب مع العلم، تسألهم تشافهم تهاتفهم حتى تكون على بصيرة، وبذلك يتبين لك الحق من الباطل والهدى من الضلال، وتعلم الحق وتحجب عن الباطل وتقدم على الحق، تكون على بصيرة من أمر. أفمن كان على بصيرة من ربه كما زين له سوء عمله واتبع أهواءه. الأمر الثاني الإقبال على العبادة في أوقات الفتن، فتن الحروب، فتن الحروب، فتن الأموال، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتن الأموال، فتن الأولاد. أقبل على العبادة حتى يجعل الله في قلبك حلاوة تكره بها الشبهات والشهوات المحرمة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج يعني أوقات الفتن، كهجرة إلي. الأمر الثالث البعد عن أسباب الفتن، ابتعد عن أسباب الفتن، لا تتعرض لها من العصمة على فتك، حتى ولو تقول أنا أعلم، أنا أعرف نفسي أني إن شاء الله مستقيم وأني على بينة أمري وأنا أعرف الحق من الباطل، فلا يضرني، أنا أريد أن أدخل الواقع، بدخل الواقع الفلاني وشوف الشيعة ماذا يقولون، شوف الرافضة ماذا يقولون، لا أتخذ، ابعد عن فتنة، ابتعد عن فتنة. قد تقول أنا عارف نفسي وأنا أعرف نفسي أني على عقيدة سليمة وأني لا أتزعزع، لكن سرعان ما تتمكن الشبهة من نفسك تفتح على موقع الشيعة والرافضة وتجد التشكيك بإذن الله، التشكيك يشككونك في القرآن ويشككونك في الصحابة وأنهم مرتدون وأنهم ارتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتتمكن الشبهة ولا تستطيع، لا تستطيع أن تنزعها من رأسك إذا تمكن، ابتعد من العصمة لا تجد، لا تسمع المحاورات والردود وأنت لست على بصيرة، لأنك قد تسمع محاورات والردود والحوار ثم تسمع شبهة وتتمكن من نفسك، إذا كنت ما كان عندك حصانة دينية ولا عندك علم ولا بصيرة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يخرج في آخر الزمان رجل يدعي الصنع أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية فيقول أنا ربكم هو نسيح الدجال، وقال عليه السلام من سمع بالدجال فلينأى عنه، ينأى عنه ابتعد عنه. وجاء في الحديث أن الإنسان يأتي إلى الدجال يقول أنا أعرف نفسي، أنا أعرف أنه كذاب وأنه كذا، أنا أشوف تفرج أشوف ماذا عنده، فلا يفارقه حتى يفتن والعياذ بالله. وجاء في الحديث أنه يتبع الدجال ناس يعلمون كذبة هم مكتوب بين عيني كافر ما يكون أحد، يبدأ الربوبية هو أعور عين اليمنى رجل معروف يبول ويتهوط ويأكل ويشرب ويمرض ويموت ويقول أنا ربكم، علامة النفس كلها عليه ظاهرة، ومع ذلك يعرف ناس ويطلعونه ويقولون حتى نعيش عيشة رغيدة، لأنه من الفتن أن من تبعه أغتق الله عليه الأموال، يأتي إلى البادية أهل الأموال وأهل الإبل والبقر والغنم فإذا أطاعوه أصبحت يا إبلهم وأغنامهم امتلأت ضروعها باللبن والحليب ابتلاء وامتحان، وأغتق الله عليهم الأموال أنزل الله عليهم البقر وأنبتت أرضهم ربيعا، ويأتي إلى القوم فيردون عليهم كيف أمره ويكذبونه فيصبحون موحلين ليس بيدهم شيء من أموالهم، فيتبعه ناس يقول حتى نعيش عيشة رغيدة آثر الحياة الدنيا على الآخرة. فأنت الآن إن ابتعد عن الفتن وأسبابها، لا تتعرض للفتن، ابتعد عن أسباب الفتن، ابتعد عن القرارات القضائية، طهر بيتك من الدش، طهر بيتك من جهاز الفيديو والأشرطة عن أشرطة السيئة، طهر بيتك من كتب البدع والسحر، لا تنظر تتمادى في قضايا الشبكات المعلوماتية والمهاثرات والحوار والشبه والشكوك، ابتعد عن أسباب الفتن. هذه الأمور ثلاثة، بعد ذلك عليك أن تكثر من تلاوة القرآن وتدبر القرآن وتأمل معانيه والنظر واطلاع في كتب التفسير وسؤال أهل العلم حتى تكون على بصيرة، فهم صاحب الأخيار أهل الخير الذين يحملونك على الخير ويعينونك عليه، وابتعد عن الأشرار وأصحاب السوء، إذن بيتك لا تشارك، لا تشارك فيما حرم الله عليك الحروب التي لا يعرف وجهها لا تشارك فيها، جاء في الحديث أنه يكون في آخر الزمان حروب وقتال، تكثر حروب وقتال، يتقاتل الرجلان ويقتل واحد والآخر وهذا يقاتل وهذا مقتول، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، ما يدري أي سبب قتل وهذا لا يدري أي سبب قتل، مثل ما تدري الآن الحروبات في العراق وفي غيرها الآن فتن، الآن فتن وشبهات وشهوات وكل له رأي، نسأل الله السلامة والعافية، فنسأل الله تعالى أن يقبل الفتن ما ظهر منها وما بطن، تلبى أن تكون كلمة قصيرة حتى نتمكن من الإجابة على الأسئلة. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم الفهم وظهر منها والله بطل، ونسأل سبحانه أن يثبتنا وإياكم على دينه القوي، وأن يتوفانا على الإسلام خير مغيرين ولا مبدلين إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.
أحسن الله عليكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. والآن فعل الأسئلة يا شيخ. قال الرسول في الحديث: بادر في الأعمال فتنا. هل كذلك من هروب الفتن الإنسان؟
نعم،
يكثر الأعمال الصالحة. الرسول قال: بادر في الأعمال فتنا كقطع الليل المظلم.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادر فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال، يعني بمعنى أقبل على العبادة، أقبل العبادة قبل أن يأتيك تأتيك معوقة. حديث آخر: بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفمدا أو موتا مجهزا أو الدجال أو الساعة؟ الساعة تظهر أمر. المعنى بادر بالأعمال الصالحة قبل أن ترد لك العوام، قد يرد لك فقر، ما تستطيع تجد العبادة، تحتاج إلى أن تكسب لأولادك الليل والنهار، أو يأتيك غنى يطغيك ويسيك، أو يأتيك مرض يبعدك عن العبادة، أو يأتيك موت يقطع تنقطع العبادة تنتقل إلى الدار الآخر، أو يأتي الدجال أو تقوم الساعة. هذه الأعمال معنى أقنع العبادة وانتهز الفرصة قبل أن تعرض لك العوارض التي تمنعك. نعم،
أحسن الله لكم. إذا يا شيخ، ما القول في المساهمة في هذه الشركة؟ ما القول في المساهمة في شركة اتحاد الاتصالات؟
شركة اتحاد الاتصالات فيها اشتباه ولا بتغيير لي الآن، فيها أيضا الرقم 700 وكذا، هذا معروف أنه لا يجوز، ولم يتبين لي حقيقة التفصيل، أو إذا كان خبر الإفتاء فيها لا، وعلى التوقف فيها على الإنسان يتثبت ويسأل أهل العلم قبل أن يقدم على مشاركة، ولعل مراجعة الإفتاء المفتي لجنة دائما الإفتاء يكون إن شاء الله في إجابتهم تكون إن شاء الله سديدة. نعم،
أحسن الله عليك. يقول السائل: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة؟
ها؟
حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة، يعني بدون أخذ فائدة.
الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة لا بأس به إذا احتاج إلى ذلك، إلا حد يدعو إلى ذلك، إذا اضطر الإنسان إلى هذا لا يستطيع أن يجعل أمواله عنده. لكن كل ما أمكن أن يضع الإنسان في بنك لا يتعامل بالربا أو يخفف في التعامل بالربا فهو أولى. نعم،
يقول السائل: يقول أنا سابقا تزوجت قبل 8 سنوات، يقول سابقا تزوجت قبل 8 سنوات في رمضان، وزاد علي الشيطان فجامعت زوجتي في نهار رمضان.
إيش؟
يقول: جامعت زوجتي في نهار رمضان ولم أفعل شيئا إلى الآن، غير أنه تصدقت على 60 مسكين.
هذا الإنسان الذي جامع في نهار رمضان يلزم الأمر الأول أنه فسد صوم ذلك اليوم الذي جامع فيه، والأمر الثاني أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة والاستغفار والندم والبكاء على خطيئته والإكثار من الأعمال الصالحة، والأمر الثالث عليه قضاء ذلك اليوم. إذا جاء في سنة أبي داود في قصة الأعرابي الذي جامع أهله قال: صم يوم وبكانا. والأمر الرابع عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، الشريعة يعتقه، فإن عجز أو لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينة. والسادس يقول: أطعم 60 مسكينة، هذا في المرتبة الثالثة. الإطعام لا يكون إلا عند العجز عن الرقبة ثم العجز عن الصيام. لما ثبت في الصحيحين أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: هلكت وأهلكت، فدل على أن أصلها له. فقال: هل تجد رقبة أن تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تجد شهرين متتابعين؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال: لا. فدل على أن الكفارة ثم غلظ مركب هكذا عتق ثم الصيام ثم إطعام. نعم.
طبعا
إذا كان هذا إذا كان يوم عن يوم واحد, وإذا جاء في اليوم الثاني عليه كفارة ثانية, في اليوم الثاني عليه كفارة ثانية, كل يوم عبادة مستقلة. نعم.
يقول السائل, يقول في هذا الزمان كثر علينا نحن العوام المفتين, كثر علينا نحن العوام المفتين, وبعثوا بأشكال وألوان وكلهم يدعي أن الحق معه.
كان مكبر هذا فيه تشويش لو بعث.
يقول في هذا الزمان كثر علينا نحن العوام المفتين, وبعثوا بأشكال وألوان وكلهم يدعي أن الحق معه. يقول يعني ما توجيهكم تجاه هذا خصوصا, وما نصيحتك لنا؟
كثر المفتين يعني؟
نعم, يقول كثر نحن.
نعم, يقول كثر المفتين, فماذا يتبع؟ أولا على الإنسان, أولا إذا أشكل عليه الأمر إن كان طالب علم فهو يبحث الأدلة ويعمل بما دل عليه الدليل, كان لا عنده أهلية يسأل ونظر. أما إذا كان ما يستطيع ليس من أهل العلم فإنه يسأل, يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن يسأل من؟ يسأل ما حد وجب؟ لا, يسأل ينظر فترة كل ما أخذ في القنوات الفضائية وفي الصحف يقول لا, عليك أن تجتهد. العابد الذي لا يستطيع عليه يجتهد في من يسأل, لا يسأل كل أحد ولا يأخذ عما حد وجب, لأن هذا الدين, هذا دين, فانظروا عما تأخذون دينه. لا بد أن تجتهد وتتحرى في من تثق بدينه وعلمه ورعه, ستتحرى شخص من المفتين من أهل العلم أن تثق بدينه وعلمه ورعه. فإذا تحريت وثقت بدينه وعلمه ورعه تسأل, فإذا سألته وأفتاك تأخذ فتوى ولا تأخذ فتوى ثاني ولا تسأل ثاني ولا ثالث ولا رابع. أما كل ما يفعل بعض الناس يقول يسأل هذا فإذا لم يفتي فتوى تناسبه سأل الثاني حتى ثم يسألك حتى يأتي حتى يجي الجواب يناسب هواه. هذا حرام عليه, صار يعمل بهواه, هذا معناه متبع للهوى. يتبع الرخص, وإذا دخل العلماء من تتبع الرخص تزندق. لا بد أن تسأل واحد فقط, من هو هذا الواحد اللي كتب بدينه وعلمه الله, فإذا افتأت تأخذ بفضله سواء لك أو عليك, تناسبك أو لا تناسبك, هذا هو الواجب عليك. أما كل لأن الواحد يتبع الرخص يأخذ الفتوى من قنوات الفضائية من مهب ودب من أهل العلم وغير أهل العلم, من أهل البصيرة وغير البصيرة, من أهل العدالة ومن أهل الفسق ولا البالي, هذا من إهمال ضياع للإنسان. نعم.
يقول السائل, ما هو الطريق إلى علاج قسوة القلب؟
الطريق إلى علاج قسوة القلب الأكثر من تلاوة القرآن, فإنه يلين القلوب أكثر من تلاوة القرآن, لكن بحضور القلب. لا بد أن يكون قلبك حاضر وتتدبر وتأمل, تتفهم المعاني وتتدبر القرآن وانت الهدى, فالعلم تحت تدبر القرآن, تتدبر وتتأمل تستفيد وتسأل عما أشكل عليك من المعاني, تقرأ في كتب التفسير التي تعينك على فهم الآيات, وكذلك أيضا حضور مجالس الذكر مما يلين القلب وسماع الندوات المحاضرات وكيف مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار والبعد عن القنوات الفضائية والنظر إليها والبعد عن سماع الغناء والبعد عن فضول الكلام وفضول مخالطة الناس وفضول الطعام والشراب, وبهذا تزول القسوة ويحل محلها اللين. نعم.
أحسن الله عليك. يقول السائل, ما حكم الذهاب إلى أشخاص حتى لو كانوا الأهل لكن لديهم هذا الدش, وإذا ذهبت يقول لا يقفلون هذا الجهاز؟
ليس لك أن تجلس عندهم, ليس لك أن تجلس في المكان الذي وصل الله فيه, فإذا جئت في مكان فيه غيبة أو نميمة أو يشربون الدخان أو يتكلمون فيما حرم الله أو يفتحون على أغاني أو مناظر محرمة, عليك أن تنصحها وتطلب منهم أن يحجموا عن المحرم, فإن قبلوا فالحمد لله يسمعهم, ولا رفضوا فقم على المجلس ولا تسمعهم, فإن جلست معهم فأنت سيئ كلهم في الإثم. فإذا جئت في مجلس يتكلم في سب الله أو سب الرسول أو يسب الله بكتابه انههم وحذرهم, فإن تابوا واحسبوا اجلس معهم، وإلا فقم، فإن لم تقم وجلس معهم فأنت شريك له في العلم، فقم وخفهم. إن كانوا يتكلمون في كفر فأنت كافر مثلهم، وإن كانوا يتكلمون في معصية فأنت عاصم مثلهم. إن كانوا يشربون الدخان حكم حكم شرب الدخان إذا فيها، وإن كانوا يغتابون الناس حكم حكم الوثاب، وإن كانوا يسبون الله حكم حكم سب الله، لأنك رأيك الفاعل. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. بين الله تعالى أن من جلس في مكان يكفر فيه بالله ويستهزأ بالله وبكتابه أنه أن المسلم لا يقعد معهم، فإن قعد معهم فهو مثلهم. نعم،
أحسن الله. تقول: هذه السائلة نرجو توجيه نصيحة للأخوات اللاتي يلبسن العباء على الكتف أو على الرأس ذات الأكمام الواسعة والمزخرفة.
نعم، ننصح الأخوات المسلمات بالتزام الحجاب، يجب على المرأة تلتزم بالحجاب، تتحجب حجاب كامل، يجب عليها أن تستر وجهها ورأسها ويديها ورجليها على الرجال الأجانب لأن عورة. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب الذي يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون حجاب باب بينك وبينه، وقد يكون جدار، وقد يكون غطاء على الوجه وعباء. ثم بين الله تعالى أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وفي حديث عائشة قصة الإفك لما تركها الجيش وجاء صفر بن معطل السلمي وقد غلبتها عيناها وجعل يسترجع ويقول لها: إلا أن الرجل قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخبرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. دل على المرأة قبل الحجاب تكشف وجهها، وقبل الحجاب تستر وجهها. والمرأة كلها عورة، يديها ورجليها، وما تفعل بعض النساء تكون تكشف يديها أمام صح أصحاب الذهب أو تخرج الخواتم أو الأسورة أو صاحب الذهب يقيس عليها الخواتم، هذا منكر لما سوى الشر والفساد. يجب عليها تستر يديها بعباءتها أو بالثوب أو بالقفازين وكذلك الرجلين. ويجب أن يكون الثياب فضفاضة واسعة، ليست ضيقة ولا قصيرة ولا لماعة، وكذلك العباءة تكون عباءة ستر، ما تكون عباءة فتنة، أما تكون عباءة واسعة تكون عباءة مثلا صفيقة، لا تكون رقيقة ولا تكون مزركشة ولا تكون واسعة الأكمام ولا تكون مخصرة ولا تكون مزركشة، ولا تجعلها على كتفين فتشبه بالرجال وتبرز نقبتها ورأسها وتجعلها على الرأس، هذا تشبه بالرجال. الرجل هو الذي يجعل العباءة على الكتفين والمرأة تجعل العباءة على الرأس. ولا أيضا ليس لها أن تأتي المرأة تركب وحدها مع السائق إلى المسجد أو إلى السوق، هذا من خلوة محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرمن رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. كانت بعض النساء تحمل البنطال والعياذ بالله، بنطال وتجعل عباءة عليه. البنطال هذا من اختصاص الرجال، تشبه بالرجال، تشبه وهو محل فتنة أيضا. تلبس بنطلان، بعض النساء حكي أن بعض النساء تلبس بنطال وتأتي المسجد عليها العباءة على البنطال، إذا قالت هكذا خرج البنطال أمام الناس. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله من الهداية. والرجل على ولي أمر المرأة أن يلزمها بذلك، وأن يقوم بواجب الرعاية، وأن يراقبها ويلاحظها، ولا تكون معها خراجة ولازم تخرج من كل شيء، تخرج من البيت إلا لما لا بد منه، وإذا خرجت تخرج من الحشمة والوقار، تكون بعيدة عن ما يلفت أنظار الرجال إليها، بعيدة عن أسباب الفتنة والشر. نعم،
أحسن الله لك. هذا السائل يقول: أحد البنوك يعطي قروض، يقول: ذهبت له وقال لي موظف لدينا سلعة وهي حديد، نحن نعطيك ورقة أو فاتورة.
إيش؟
يقول: أحد البنوك يعطي قروض.
نعم.
يقول: ذهبت لهذا البنك وقال لي الموظف لدينا سلعة وهي حديد. يقول: نحن نعطيك ورقة أو فاتورة لشركة سماها، وأنت إذا أردت أخذ الحديد وبيعه والتصرف فيه أو تكتب لنا تفويض ونحن نبيعه لك. إيه؟ فما حكم هذا البيع والقرض؟
على البيع فيه يقول السائل أنه يأتي البنك ويقول: الآن أنا أريد أبيع لك حديد، وهذا الحديد اكتب لي وكالة إني أبيعه لك وأعطيك القيمة، هذا ما يصلح. أولا كونه يلزمك بأن تشتري حديث هذا ما هو مناسب. إنسان ما يلزم. ثانيا لا بد أن تستلم السلعة إذا اشتريتها لا بد أن تقبضها قبل أن تبيعها. أما أن كل البنك يقول أنا أشتري لك حديد وبيع لك وأعطيك الصافي هذا ما أنا ربا أنت رهن بدرا. ما الذي يعلمه أنه إن اشترى حديد وباعه؟ يقول أنا أبيع لك حديد ووكل أن أبيع الحديد وأجيب لك القيمة. من يعلم هذا؟ وين الحديد؟ يقول الحديد ما موجود هنا في الإمارات ولا في مكان ولا في إيطاليا. طيب أنا لا أريد حديد كيف أجيب لك حديد؟ ثانيا إذا اشترت الحديد لابد أن أقبضه ثم أبيعه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تباع السلع حتى حزة الجلد للحالة. وين الحديد أقبضه؟ أقبضه ثم أيضا ما وكل اللي اشتريت منه وكل شخص آخر يقول هات باع لي حديد هات الحديد قبض الحديد. وإذا قبض الحديد أبيعه أنا على شخص آخر. أبو كل البر يقول لا أنا أبيع لك حديد وكل لي أبيع الحديد وكل لي أبيعه وكل لي أبيع لك الحديد وكل لي أقبض الثمن وأعطيك وعطيك الدراهم خالصة ثم يعطيك دراهم واشترى ثم باع واشترى دراهم بدراهم صافي ربا. نعم
أحسن الله. حتى بعض البنوك يقول نحن نتحمل الخسارة نبيع لك الحديد.
نعم
يقول بعض البنوك نحن نبيع لك توكلنا
كل هذا ما أصلح.
حتى نتحمل فن الخسارة
ما يتحمل أنت اللي تتحمل. ينبغي الإنسان أن يحفظ لدينه ويتورع عن الشبهات والحرب. يقول لك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. نعم
أحسن الله. يقول الصيد متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة متى تنتهي؟
ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى يعني المسجد فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرب ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب غيظة ثم في الساعة السادسة يدخل الإمام وتطوي الملائكة الصحف ويستمعون الذكر. هذه خمس ساعات والإمام يخرج في الساعة السادسة يوم الجمعة والناس يتفاوتون. الذي يأتي في الساعة الأولى كأنه قرب إلى الله بعيد تقرب إلى الله تصدق له واللي في الساعة الثانية كأنه قرب بقرة تصدق بها واللي في الساعة الثالثة كأنه قرب كبش شاف واللي في الساعة الرابعة كأنه قرب إلى تصدق بدجاجة واللي في الساعة الخامسة تصدق ببيضة ثم يدخل في الساعة السادسة. هذه ساعات تبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى دخول الخطيب قصدها الخمس ساعات. وليس من الساعة الساعة المعرفة قد تزيد قد تكون الساعة ساعة ونص وقد تكون أقل من ساعة. هي ساعات طويلة في أيام الصيف وهي قصيرة في أيام الشتاء. تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب خمس ساعات يعني خمس أجزاء من الزمن. ليس المراد الساعة اللي نعرفها هذا قد تكون الساعة 60 دقيقة قد تكون ساعة ونص في الصيف يمكن وقد تكون مثلا في الشتاء أقل ساعة لاربع أو نص ساعة. المراد الساعة الجزء من الزمن يطلق الساعة تطلق على جزء من الزمن في أوروبا الشرق. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال حلت لي ساعة من النهار يعني جزء من النهار كانت الساعة هذه من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة. وكذلك الساعة في يوم الجمعة هي يعني أجزاء خمسة أجزاء من الوقت قد تكون طول الساعة مثل أنت وقد تكون من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب. نعم
أحسن الله عليك. يقول السائل هل يجوز الدين في الذهب إلى وقت معلوم؟
كيف الدين بالذهب؟
يعني يشتري ذهب بالدين إلى وقت معلوم.
نعم يشتري ذهب يعني لا يجوز لا يجوز بيع الذهب بالفضة أو بالأوراق النقدية لا بد أن يكون يدا بيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصابت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع. هذه الربويات هذه الربويات الست الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. إذا باع بعضها ببعض ذهب بذهب فضة بفضة أوراق نقدية بأوراق نقدية تمر بتمر ملح بملح شعير بشعير إذا باع أحدهما بالآخر لا بد من شرطين. الشرط الأول التماثل بالميزان لا يزدحم مع الآخر، لا يزيد بر ببر لا يزدحم مع الآخر ولا حد ذهب بنار كذلك ولو كان جلد هذا قليل. الشرط الثاني التقابض بمجلس العقد، خذوا عظيم ما في تعزيز، خذوا الثمن وعمل المصدر. فإذا اختلفت هذه الأصناف يقول الرسول فبيعوا كيف شئتم إذا كان هذا الجلد، إذا اختلف الذهب بفضة، فضة بذهب، بر بشعير، شعير بتمر، ملح ببر، تجوز الزيادة، يجوز أن تبيع صاعين من التمر بصاع من البر، يجوز أن تبيع مثلا 5 غرام مثلا من الذهب بمئة مثلا بمئة ريال من الفضة، الزيادة جائزة، لكن يبقى الشرط الثاني لا بد منه وهو أن تكون يدا بيد، خذ واعطي ما في تعجيل، خذ الذهب واعطي الفضة أو بالعكس خذ البر واعطي السيارة أبيع التأجيل وبيع ما يجوز، هذا ربا ما يجوز، الذهب بفلوس لا بد يدا بيد، خذ واعطي ما في تعجيل، أما السيارة غير، اشترى السيارة ما في مانع، تشتري السيارة مؤجلة. نعم
أحسن الله عليك. كذلك يقول هل يجوز تبديل الذهب القديم بذهب جديد أم أنه مختلف الوزن؟
لا الذهب واحد، لا تبيع الذهب القديم بذهب جديد زيادة، لا ما تجوز زيادة، لكن إذا أردت هذا تبيع الذهب القديم بدراهم وتشتري بالدراهم ذهب جديد، أما تبيع الذهب القديم بذهب جديد بزيادة هذا ما يجوز، ربا مثلا بمثل أقول اسمه إذا مليت. نعم
أحسن الله عليك. يقول هل هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة وما هي كيفيته والدعاء الذي يكون فيه؟
لا أعلم أن هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة، هناك صلاة الاستخارة، هناك صلاة التوبة مثلا إذا أجر الإنسان صلى ركعتين واستغفر الله وتاب، أما صلاة الحاجة لا أعلم أن هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل ما حكم من يسرح في الصلاة حتى كان لا يعلم هل ركع أو سجد؟
يسرح يعني تكثر وساوس، كلنا ذلك الرجل، ما منا إلا أن نفرد عنه وساوس، ولكن العلاج هو مجاهدة، مجاهدة للجهاد، عدم الاسترسال مع الوساوس، يجاهد الإنسان نفسه، يجاهد الشيطان على حضور قلبه وعلى تدبر ما يقرأ وما يقرأ الإمام. ثبت الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط حتى يسمع التأذين ثم يرجع، فإذا سمع الإقامة ولا وله ضراط ثم يرجع حتى يوسوس بين المرء وقلبه فيقول يا أخي أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا لماذا أذكره حتى يصل في الصلاة ولا يدري كم صلى. نعم
أحسن الله.
جهاد، يجاهد الإنسان نفسه، يجاهد ويدافع عن الوساوس ويجاهد نفسه، يحاول إحضار قلبه، يتذكر يتدبر يتأمل. نعم
أحسن الله. يقول السائل ما حكم سماع الأناشيد التي صاحبها الدف؟
الأناشيد أولا غير مشروعة، هذا الأناشيد فيها طرد الآن، ولكن إذا كانت القصيدة طيبة يشدها واحد واحد يقرأها والباقي يستمعون بصوت عالي أيضا، ما يصير تأوهات ولا تلحين، لأن الآن بعض الناس يقرأ قصيدة واحدة كثير يلحنها تلحين الغناء أو يتأوه، وأما الأناشيد معناها فيها طرد جماعة، الآن لما تسمع الأناشيد ما في حد يستفيد من معناها أبدا، يتأمل يطرب يشوف مثلا يرفعون الصوت مثلا ينزلون الصوت يصير طرب، وثم الأناشيد جاءت من الصوفية، الواجب الذي ينبغي ترك الأناشيد، ولذلك أنت إذا مريت الآن عند محل التسجيلات تسمع الأناشيد ما تفرق بينها وبين الغناء أبدا، حتى أنك تقول تنتظر تقول انظر خل أشوف هل هي غناء هل هي أغاني ولا أناشيد، ما الفرق بينها. هؤلاء الشباب الذين أشغلوا أنفسهم بالأناشيد ويطربون بها جاءهم الشيطان من جهة الأناشيد، لا يسمعون الغناء وصاروا يسمعون الأناشيد. إذا كانت هالقصيدة اللي يشدها جماعة يشدها واحد يقرأ واحد حتى تأمل تدبر يفهم بصوت عالي، أما الجماعة يشدون هذا في طلب، هذا في طلب ولا أرى أنه مشروع. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة لتفطير الصائمين؟
لا لا تدفع الزكاة لتفطير الصائمين، لأن الصائم منهم الغني ومنهم الفقير، يوضع الإفطار في المسجد يفطر الغني ويفطر الفقير، والزكاة لا تكون للفقير. نعم
هذا السائل يقول عندما أردنا أداء طواف العمرة وجدنا ازدحام شديد في صحن الحرم وكان معنا نساء فابتدأنا الطواف الدور الثاني وبعد 3 أشواط شعرنا بالتعب الشديد فنزلنا إلى الصحن وأكملنا باقي الطواف، فهل هذا فعل فعل هذا صحيح؟
إذا كان إذا لم يكن فاصل طويل فإن الطواف صحيح، أما إذا كان فاصل فإن الطواف ينقل، لأن لابد من شرط الطواف الموالاة بين الأشواط. إذا كان فاصل طويل، إذا كان مجرد نزول طواف أو استراحة خفيفة ما تعتبر فاصل فلا بأس. ومثل أيضا إذا أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يكمل، هذا لا يعتبر فاصل. أما إذا كان فاصل طويل فإن عليه من يعيد الطواف، لأن من شرط الطواف الموالاة بين الأشواط. نعم
أحسن الله. هذا السائل يقول: ما حكم شراء سيارة بواسطة شركة الراجحة أو غيرها؟ وصورة المسألة أن المشتري لا يملك المبلغ كاملا فيذهب إلى شركة الراجحة ليكون طرفا ثالثا بينه وبين البائع، فتعطي الشركة المبلغ كامل للبائع وتقسط على المشتري، هل هذه المعاملة جائزة مطلقا أو فيها أو يعني يكون فيها شروط وجواز؟
ما قلنا هكذا، لكن المشتري يطلب انه يشترى له مثلا سيارة او ارض من شركة الراجحة او غيرها، يشتروا له سيارة او ارض من صاحبها ويسلمونها، يستلم السيارة والارض ويملكها الراجحة مع الساق ومع كذا، ثم يبيعها على الثاني، يبيع عليه ويقسط عليه، هذا لا بأس. لكن قول السائل انه يكون وسيط غالب انه يسلمها، يسلم القيمة للثاني ثم يقسط عليه واللي باع عليها الاول، لا ما يسمح. لكن ولا من هذا الطريق، الطريقة إنه بعض الناس يحتاج إلى وصل إلى سيارة ثم يأتي إليهم، إذا كان ما تفهم السيارة بل أنه بالسيارة فلانية أو إلى الأرض فلانية، يقولوا رح بعد يومين فأتينا أو ثلاثة، ثم يشترون الأرض هم ويملكونها ويكون معهم الساق معهم ويشترون السيارة، فإذا جاء بعد يومين ثلاثة قال اشتروها باعوا عليه بأقساط، هذا لا بأس به. أما الصورة اللي ذكرها السائل ما تصح، يكونوا هم يسلمون القيمة لصاحب السيارة ويكون البائع عليه، البائع هو صاحب السيارة وهم اللي يسلمون القيمة وهم اللي يقسطون عليه، هذا ما يصح، ما ولا أظن أن هذه الصورة الواقعة. نعم
هذا بعض البنوك تفعله شوف، بعض البنوك اذهب واختر أي سيارة من أي معرض ثم جيب لنا رقمه كذا وهنا ما يشتريها ثم نقسط عليك.
نعم سمعنا بعض البنوك يفعل هذا، حتى بعضهم يقول بعض البنوك يقول شوف المعرض الفلاني، فإذا شاهد قال شفت السيارة فلان ب20,000 يعطونه شيك، سيقول أعطي الشيك المعرض خلاص، ثم يكتبون عليه قسط عليه، هذا ربا، هذا ما يصلح، يعطوه دراهم الآن وقسطوا عليه. نعم
أحسن الله لك. يقول هذا سيقول: ما هو دورنا الآن لنصرة إخواننا المتهاجرين في كل مكان؟
دورنا الدعاء لهم ومساعدتهم بما نستطيع، ندعو لهم ونتألم لآلامهم ومصابهم، ونسأل الله أن يكشف ضرهم وأن يتولى أمرهم وأن يجبر كسرهم، ونسأل الله أن يخذل أعداءهم ويخالف بين قلوبهم وكلمتهم ويمزقهم ويجعلهم غلبة المسلمين. ندعو لهم، ندعو لإخواننا ونتألم بآلامهم ولمصابهم ونساعدهم بما نستطيع، أقل شيء الدعاء.
أحسن الله. هذه سنة تقول: أنا امرأة توفي زوجي وترك، تقول أنا امرأة توفي زوجي وترك من الورد مرث منزل سيارة، لأن لديه بنات وورد،
اشترك توفي زوجي
ترك منزل سيارة،
ترك توفي زوجي ترك ايش؟
منزل وسيارة،
منزل وسيارة. نعم
تقول: علما بأن لديه بنتان وولد، تقول السؤال: ما الحق الشرع الذي يخصني بهذا البيت السيارة علما بأنه أوصى بعدم بيع البيت وأن تكون السيارة ملكا لي، ما هو حقي على أبناء زوجي؟
هذا وصية بأن لا تباع السيارة ما تنفذ، وكذلك تكون البيت لها لا ينفذ هذا، وإلا إذا أوصى بالوصية بالثلث في ربع ماله، ولكن تباع السيارة وباع البيت ويقسم، تقسم التركة للزوجة الثمن وللأولاد الباقي إذا كان متحضر اثنين، ولكن هذا يكون من طريق المحكمة، السائل عليه يذهب المحكمة والمحكمة يطلبون من حصر ورثة، فإذا حصلت الورثة تكون لجنة من المحكمة مخصصة هي تقسم التركة وتعطي كل ذي حق الحق. نعم
هذا السؤال تقول: المرأة هل يجوز للمرأة قطع الدورة الشهرية بتناول حبوب من الحمل؟
لا بأس، لكن ما ننصح بهذا، لأن استعمال الحبوب تضر بصحة المرأة، لكن لو احتاجت إلى هذا أو اضطرت أن تكون مثلا تصوم في آخر الشهر أو تعتمد في آخر الشهر والحلول ما تأثر ولا تضر بالصحة ولا بأس إن شاء الله. لكن كل ما أمكن فرق فروع أو لا، لأن هذا خروج الدم صحة للمرأة، صحة، فحبسه يسبب أمراض لها. نعم.
يقول السائل: من أمسك مع أذان الفجر، يعني أكل وشرب مع الأذان،
من أكل وشرب مع الأذان فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأن الأذان إعلام بدخول وقت، خبر ثقفا يقول لك أمسك، كما أنك إذا سمعت أذان المغرب تبادل بالفطر، وكذلك إذا سمعت أذان الفجر تبادل بالمساك. لماذا ما تنتظر إذا سمعت أذان المغرب؟ هل تنتظر حتى ينتهي المؤذن ولا ما تنتظر؟ تفطر، تفطر مجرد ما تسمع التكبير، كذلك فجر إذا سمعت التكبير قف وأمسك، إلا إذا كان المؤذن فالمؤذن على الصبح يتقدم، هذا معروف يتقدم على التقويم يتقدم على الناس، ولا عبرة بهذا، العبرة بطلوع الفجر. نعم. عندك الساعة والتقويم، اللي أنزل على التقويم أمسك خلاص. نعم.
خير، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال الشيخ في ميزان الحسنات وينفعنا بذلك. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
آمين.
وفق الله جميعا، معكم من الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي، أشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وأشكره أن وفقني في هذا اللقاء المبارك بهؤلاء الأخوة الكرام، كما أشكره سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر العظيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا إخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يرزقنا القبول في هذا الشهر الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أسأله سبحانه أن يجعل مجلس هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتخشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، كما سمعتم موضوع كلمة موقف المسلم من الفتن، والفتنة جمع فتنة، والفتنة هي الاختبار والامتحان والابتلاء، والله تعالى يبتلي عباده بالخير والشر وبالسراء والضراء. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالله تعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالخير والشر ليبلوهم أيهم أحسن عمل. الله تعالى أوجدنا في هذه الحياة وخلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، خلقنا لنعبده ولنوحده ولنخلص له العبادة، خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا، خلقنا لنعرفه بأسمائه وصفاته ولنعلم أنه على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأمر مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والفتن في هذه الحياة كثيرة، فأعظمها فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن الأموال وفتن الأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالإنسان يبتلى بالشبهات، والشبهة هي عن مرض قلبي، هي أن يعتقد الحق باطل والباطل حق، يرى أن الحق باطل والحق باطل لأن شبهة عرضت له. من ذلك أن المشركين الذين أنكروا بعض عرضت عن شبهة من الشبهات التي بينها الله تعالى في القرآن العظيم، أن المشركين أنكروا بعض لشبهة حصلت، قالوا كيف يعيد الله الأجساد، كيف يعيد الله الحياة إلى العظام وهي باردة يابسة والحياة حارة رطبة، فكيف تعاد الحياة، كيف يعيد الله الميت، كيف يبعثه وقد استحالت جسمه ترابا، كيف تعود الحياة وهي حارة رطبة إلى الجسد إلى العظام وهي باردة يابسة؟ رد الله عليه يقول سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. رد الله عليهم ذكر الشبهة أولا فقال ونسي خلقه، رد قبل أن تأتي الشبهة، ثم جاءت الشبهة من يحيي العظام وهي رميم، فجعل الرد سابقا ولاحقا، سابق ما هو نسي خلقه، يعني نسيت خلقك، من الذي أوجدك أول مرة، الذي أوجدك أول مرة قادر على نعيدك خلقا جديدا وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهم عليه. قال من يحيي العظام وهي رميم، هذه الشبهة، قال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، من لا أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الذي يخرج سبحانه وتعالى يخرج النار وهي حارة يابسة من الشجر الأخضر وهو بارد الرطب، أخذ الشجر مدة قادر على محيط الحياة وهي حارة الرطبة إلى العظام وهو بارد اليابسة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم مقتطون، هذا رد ثاني. ثم رد الثالث: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما وسعتهما وكبر أجسامهما قادر على أن يعيد الإنسان خلقا جديدا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم رد الرابع: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو سبحانه وتعالى ليس كغيره يخلق بالآلات، فالآدمي يحتاج إلى آلات حينما يعبد، والله تعالى لا يحتاج إلى شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالذي هذا شأنه قادر على يعيد الحياة مرة أخرى إلى الإنسان. فهم ثم قال ربنا: ما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يعجزه شيء وتنقاد له بعض الأشياء قادر على يعيد الحياة وهي حارة رطبة إلى العظام وهو بارد اليابسة. هذه الشبهات، ولا سيما في الذين يدخلون المواقع في القنوات الفضائية، تحصل لهم شبهات تشككهم في دين الله، يسمعون في هذه القنوات الفضائية الدعوة إلى التنصير إلى الدين النصراني إلى اليهودية، فيتأثر بعض الشباب، يسمعون الشبه فيتأثر، وهناك من يتنصر، الذين سافر، هناك من سافر وجلس مدة طويلة إلى بلاد الكفار، بعضهم رجع قد ترك دينه وصار نصرانيا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذه المواقع القنوات الفضائية تثار فيها الشبه، قد يدخل بعض الشباب إلى مواقع الشيعة والرافضة فيصنع الشبه التي تشككه في عقيدته وفي دين الإسلام، يصنع الشبه التي تشككه في ربوبية الله، والشبه التي تشككه في أسماء الله وصفاته، والشبه التي تشككه في استحق الله العبادة، والشبه التي تشككه في الملائكة، والشبه التي تشككه في الرسل، والشبه التي تشككه في كتب المنزلة، والشبه التي تشككه في البعث، والشهم الذي هو السلام تشكم في الجنة والنار. هذه شبه، هذه شبه. وهناك الشهوات، شبه الشهوات، شبه الشهوات، وذلك شبهات شهوة البطن، شهوة الفرج، شهوة الزنا. حينما يشاهد الإنسان في القنوات الفضائية النساء العاريات وشبه العاريات يفتك، يحصل له شبهة، يحصل له سعار، فتحصل له الشهوة المحرمة فيقع فيما حرم الله عليه الزنا. شهوة الأموال، بعض الناس تجده حينما يبيع ويشتري ويضارب ويتعامل مع البنوك تحصل له شهوة، شهوة المال، يتعامل بالربا، يأكل الرشوة، لا يبالي، لا يقول إلا ببيعه وشرائه. هل استكمل، هل اكتملت شروط البيع أو لم تكتمل؟ يقدم يبيع ويشتري ولا يقبل المبيع، يبيع ويشتري وهو يبيع بالغرض، يبيع بالجهالة، يبيع بإخفاء السلعة حتى يحصل على المال، يتعامل بالربا، يأخذ الفوائد الربوية، يأكل الرشوة بسبب شهوة المال. كذلك أيضا فتنة الإنسان في أهله وولده، قد يحمل أولاده وزوجته على ما حرم الله عليه، قد يلجئونه إلى أن يفعل المحرمات، إلى أن يأتي بالدشوش والشاشات التي تبث ما حرم الله عليه. والله تعالى قال في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. حرص الناس الآن على التكالب، الناس على المال ولا يبالون. الآن اشتراك الناس في شركة اتحاد الاتصالات الآن التي غصت البنوك في الناس وامتلعت، وصارت كثير من الناس لا يسأل يشارك، يريد أن يساهم بأي طريق، صار بعضهم يتدين، وبعضهم يأخذ باسم ابنه، بعضهم باسم امرأته، بعضهم باسم جار، يقول لك أنا أعطي تبرعك، أخذ باسمك. كلها تكالب على الدنيا، حرصا على المال وعدم مبالاة. هل هي شرعية أو غير شرعية؟ وهل يجوز له أن يأخذ باسم جار، باسم زوجته، أو لا يجوز؟ لا يسأل. هذه من الشهوات المحرمة، ما المخرج منها؟ ما موقف مسلم من هذه الشبهات؟ هناك شبهات كثيرة، فتن في الحياة وفتن بعد الممات. ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من أربع، كما جاء في الحديث أن النبي قال: أمر المسلم إذا صلى أن يستعيذ بالله من أربع في التشهد، ياخذ التشهد، يقول: اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ما المخرج من هذه الشبهات وهذه الشهوات؟ المخرج منها أمور: الأمر الأول الإقبال على العلم الشرعي، التعلم والتبصر والتفقه في شريعة الله، حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة، وحتى يعلم الحق من الباطل، حتى لا تنطلي على هذه الشبهات، حتى لا يعتقد الحق باطلا ولا يعتقد الحق باطلا. أقبل على طلب العلم، اسأل عما أشكل عليه، احضر حلقات الدروس العلمية التي تبقى في المساجد أو في الجامعات الشرعية، أو في البرامج المفيدة في إذاعة القرآن، أو في الندوات والمحاضرات، أو سؤال أهل العلم هاتفيا، مشافة أو مهاتفة، أو سماع الأشرطة المسجلة لأهل العلم البصيرة. تعلم وتبصر وتفقه في شريعة الله، لا تبيع حتى تعلم أحكام البيع وشروط البيع. لا تحكم على شيء لأنه حلال أو حرام أو جائز حتى تعلم حكم الله، يعني تتفقه وتبصر في شريعة الله، وتسأل عما أشكل عليه، تسأل أهل العلم، أو تبحث عن أهل العلم، تسألهم، تشافهم، تهاتفهم، حتى تكون على بصيرة. وبذلك يتبين لك الحق من الباطل والهدى من الضلال، وتعلم الحق فتحجب عن الباطل وتقدم على الحق، تكون على بصيرة من أمر. أفمن كان على بينة من ربه كما زين له سوء عمله واتبع أهواءه؟ الأمر الثاني الإقبال على العبادة في أوقات الفتن، فتن الحروب، فتن الحروب، فتن الأموال، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتن الأموال، فتن الأولاد. أقبل على العبادة حتى يجعل الله في قلبك حلاوة تكره بها الشبهات والشهوات المحرمة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج يعني أوقات الفتن، كهجرة إلي. الأمر الثالث البعد عن أسباب الفتن، ابتعد عن أسباب الفتن، لا تتعرض لها من العصمة على فتك، حتى ولو تقول أنا أعلم، أنا أعرف نفسي إني إن شاء الله مستقيم وإني على بينة أمري وأنا أعرف الحق من الباطل، فلا يضرني، أنا أريد أن أدخل الواقع، بدخل الواقع الفلاني وأشوف الشيعة ماذا يقولون، أشوف الرافضة ماذا يقولون، لا أتخذ، ابعد عن ابتعد عن فتك. قد تقول أنا عارف نفسي وأنا أعرف نفسي أني على عقيدة سليمة وأني لا أتزعزع، لكن سرعان ما تتمكن الشبهة من نفسك تفتح على موقع الشيعة والرافضة وتجد التشكيك بإذن الله، التشكيك يشككونك في القرآن ويشككونك في الصحابة وأنهم مرتدون وأنهم ارتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتتمكن الشبهة ولا تستطيع، لا تنسى أن تنزعها من رأسك إذا تمكن، ابتعد من العصمة النفجر، لا تسمع المحاورات والردود وأنت لست على بصيرة، لأنك قد تسمع محاورات والردود والحوار ثم تسمع شبهة وتتمكن من نفسك. إذا كنت ما كان عندك حصانة دينية ولا عندك علم ولا بصيرة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في آخر الزمان رجل يدعي الصلاة أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، فيقول أنا ربكم هو نصيح الدجال. وقال عليه السلام: من سمع بالدجال فلينأى عنه، ينأى عنه، ابتعد عنه. وجاء في الحديث أن الإنسان يأتي إلى الدجال ويقول: أنا أعرف نفسي، أنا أعرف أنه كذاب وأنه كذا، أنا أشوف تفرج أشوف ماذا عنده، فلا يفارقه حتى يفتن والعياذ بالله. وجاء في الحديث أنه يتبع الدجال الناس يعلمون كذبة ومكتوب بين عيني كافر ما يقول أحد، يدعى الربوبية هو أعور عين اليمنى، رجل معروف يبول ويتهوط ويأكل ويشرب ويمرض ويموت ويقول أنا ربكم، علامة النفس كلها عليه ظاهرة، ومع ذلك يعرف ناس ويطلعونه ويقولون حتى نعيش عيشة رغيدة، لأنه من الفتن أن من تبعه أغتق الله عليه الأموال، يأتي إلى البادية أهل الأموال وأهل الإبل والبقر والغنم، فإذا أطاعوه أصبحت يا إبلهم وأغنامهم امتلأت ضروعها باللبن والحليب، امتلأوا امتحان وأغدق الله عليهم أنزل الله عليهم البطل وأنبتت أرضهم ربيعا، ويأتي إلى القوم فيردون عليهم كيف أمره ويكذبونه فيصبحون موحلين ليس في هذه الشيء من أموالهم، فيتبعه الناس يقول حتى نعيش عيشة غريبة آثر الحياة الدنيا على الآخر. فأنت الآن إن ابتعد عن الفتن وأسبابها، لا تتعرض للفتن، ابتعد عن أسباب الفتن، ابتعد عن القرارات القضائية، طهر بيتك من الدش، طهر بيتك من جهاز الفيديو والأشرطة عن أشرطة السيئة، طهر بيتك من كتب البدع والسحر، لا تنظر تتمادى في النظر إلى الشبكات المعلوماتية والمهاثرات والحوار والشبه والشكوك، ابتعد عن أسباب الفتن. هذه الأمور ثلاث عام. بعد ذلك عليك أن تكثر من تلاوة القرآن وتدبر القرآن وتأمل معانيه والدبر والاطلاع في كتب التفسير وسؤال أهل العلم حتى تكون على بصيرة هذا صاحب الأخيار أهل الخير الذين يحملونك على الخير ويعينونك عليه. ابتعد عن الأشرار وأصحاب السوء. إذن بيتك لا تشارك فيما حرم الله عليك الحروب التي لا يعرف وجهها لا تشارك فيها. جاء في الحديث أنه يكون في آخر الزمان حروب وقتال تكثر حروب وقتال يتقاتل الرجلان ويقتل واحد والآخر وهذا يقاتل وهذا مقتول ولا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل ما يدري أي سبب قتل وهذا لا يدري أي سبب قتل. مثل ما تدري الآن الحروبات في العراق وفي غيرها الآن فتن الآن فتن وشبهات وشهوات وكل له رأي. نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله تعالى أن يقبل الفتن ما ظهر منها وما بطن. طلب أن تكون كلمة قصيرة حتى نتمكن من الإجابة على الأسئلة. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم وأن يتوفانا على الإسلام خير مغيرين ولا مبدلين إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.
أحسن الله عليكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. والآن فعل الأسئلة شيخ. قال الرسول في الحديث بادر في الأعمال فتنا. هل كذلك من الهروب من فتن الإنسان؟
نعم.
يكثر من الأعمال الصالحة. الرسول قد بادر في الأعمال فتنا كقطع الدور المظلم.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادر فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل كافرا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا. بادروا بالأعمال يعني بمعنى أقبل على العبادة أقبل العبادة قبل أن يأتيك معوقات. حديث آخر بادروا بالأعمال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غير مطغيا أو مرضا مفمدا أو موتا مجهزا أو الدجال أو الساعة. الساعة نظهر أمر المعنى بادر بالأعمال الصالحة قبل أن ترد لك العوام قد يرد لك فقر ما تستطيع تجد العبادة تحتاج إلى أن تكسب لأولادك الليل والنهار أو يأتيك غنى يطغيك وينسيك أو يأتيك مرض يبعدك عن العبادة أو يأتيك موت يقطع تنقطع العبادة تنتقل إلى الدار الآخر أو يأتي الدجال أو تقوم الساعة. هذه الأعمال المعنى أقنع العبادة وانتهز الفرصة قبل أن تعرض لك العوارض التي تمنعك. نعم.
أحسن الله لك. إذا يا شيخ ما القول في المساهمة في هذه الشركة؟ ما القول في المساهمة في شركة اتحاد الاتصالات؟
شركة اتحاد الاتصالات فيها اشتباه ولم تبين لي الآن وفيها أيضا الرقم 700 وكذا هذا معروف أنه لا يجوز ولم يتبين لي حقيقة التفصيل أولا إذا كان خبر الإفتاء فيها لا وعلى وتوقف فيها قال الإنسان يتثبت ويسأل أهل العلم قبل أن يقدم على مشاركة ولعل مراجعة الإفتاء المفتي اللجنة الدائمة الإفتاء يكون إن شاء الله فيه إجابتهم تكون إن شاء الله سديدة. نعم.
أحسن الله عليك. يقول السائل ما حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة؟
ها؟
إيداع حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة يعني بدون أخذ فائدة.
الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة لا بأس به إذا احتاج إلى ذلك فلا حاجة تدعو إلى ذلك. إذا اضطر الإنسان إلى هذا لا يستطيع أن يجعل أمواله عنده لكن كل ما أمكن أن يضعها الإنسان في بنك لا يتعامل بالربا أو يخفض التعامل بالربا فهو أولى. نعم.
يقول السائل يقول أنا سابقا تزوجت قبل 8 سنوات يقول سابق تزوجت قبل 8 سنوات في رمضان وزاد علي الشيطان فجامعت زوجتي في نهار رمضان.
إيش؟
يقول جامعت زوجتي في نهار رمضان ولم أفعل شيئا إلى الآن غير أنه تصدقت على 60 مسكين
لهذا الإنسان الذي جامع في نهاية رمضان يلزم أمور. الأمر الأول أنه فسد صوم ذلك اليوم الذي جامع فيه، والأمر الثاني أنه سكب كبيرا من كبائر الذنوب، عليه التوبة والاستغفار والندم والبكاء على خطيئته والإكثار من الأعمال الصالحة. والأمر الثالث عليه قضاء ذلك اليوم، إذا جاء في سنة أبي داود في قصة الأعرابي الذي جامع أهله قال صم يوم مكانه. والأمر الرابع عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، الشريعة يعتقه، فإن عجز أو لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. والسابق يقول أطعم 60 مسكينا، هذا في المرتبة الثالثة، الإطعام لا يكون إلا عند العجز عن الرقبة ثم العجز عن الصيام. لما ثبت في الصحيحين أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت وأهلكت، فدل على المعصية له. فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تجد شهرين متتابعين؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال لا. فدل على أن الكفارة المغلظة مرتبة هكذا، عتق ثم الصيام ثم إطعام. نعم.
طبعا نذكر
إذا كان هذا إذا كان يوم عن يوم واحد، وإذا جمع في اليوم الثاني عليه كفارة ثانية، في اليوم الثاني عليه كفارة ثانية، كل يوم عبادة مستقلة. نعم.
يقول السائل يقول في هذا الزمان كثر علينا نحن العوام المفتين، كثر علينا نحن العوام المفتين، وبعثوا بأشكال وألوان وكلهم يدعي أن الحق معه.
كان المكبر هذا فيه تشويش لو بعث
كبر. يقول في هذا الزمان كثر علينا نحن العوام المفتين وبعثوا بأشكال وألوان وكلهم يدعي أن الحق معه. يقول يعني ما توجيهكم تجاه هذا خصوصا، وما نصيحتكم لنا؟
كثر المفتين يعني؟
نعم يقول كثر نحن.
نعم يقول كثر المفتين، فماذا يتبع؟ أولا على الإنسان أولا إذا أشكل عليه الأمر إن كان طالب علم فهو يبحث الأدلة ويعمل بما دل عليه الدليل، كان لا عنده أهلية يسأل من الأمر. أما إذا كان ما يستطيع ليس من أهل العلم فإنه يسأل، يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن يسأل من؟ يسأل ما حد وجب؟ لا، يسأل ينظر فترة كل ما أثبت في القنوات الفضائية وفي الصحف يقول لا، عليك أن تجتهد. العابد الذي لا يستطيع عليه اجتهاد، يجتهد في من يسأل، لا يسأل كل أحد ولا يأخذ عما هب ذب، لأن هذا الدين، هذا دين، فانظروا عما تأخذون دينه. لا بد أن تجتهد وتتحرى في من تثق بدينه وعلمه ورعه، صح تحرى شخص من المفتين من أهل العلم أن تثق بدينه وعلمه ورعه، فإذا تحريت وثقت بدينه وعلمه ورعه تسأل، فإذا سألته وأفتاك تأخذ فتوى ولا تأخذ فتوى ثاني ولا تسأل ثاني ولا ثالث ولا رابع. أما كل ما يفعل بعض الناس يقول يسأل هذا فإذا لم يفتي الفتوى تناسبه سأل الثاني حتى ثم يسأل الثاني حتى يأتي حتى يجي جواب يناسب هواه، هذا حرام عليه، صار يعمل بهواه، هذا معنى متبع للهوى، يتتبع الرخص. وإذا دخل العلماء من تتبع الرخص تزندق، لا بد أن تسأل واحد فقط، من هو الواحد اللي كتب بدينه وعلمه ورعه، فإذا افتأت تأخذ بفضله سواء لك أو عليك، تناسبك أو لا تناسبك، هذا هو الواجب عليك. أما كل لأن الواحد يتبع الرخص يأخذ الفتوى من قنوات الفضائية من مهب ودب من أهل العلم وغير أهل العلم، من أهل البصيرة وغير البصيرة، من أهل العدالة ومن أهل الفسق ولا يبالي، هذا من إهمال ضياع
يعني. نعم. يقول السائل ما هو الطريق إلى علاج قسوة القلب؟
الطريق إلى علاج قسوة القلب الأكثر من تلاوة القرآن، فإنه يلين القلوب أكثر من تلاوة القرآن، لكن بحضور القلب، لا بد أن يكون قلبك حاضر وتتدبر وتأمل تتفهم المعاني، فتدبر القرآن رمز الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، تتدبر وتتأمل تستفيد وتسأل عما أشكل عليك من المعاني، تقرأ في كتب التفسير التي تعينك على فهم الآيات، وكذلك أيضا حضور مجالس الذكر مما يلين القلب، وسماع الندوات المحاضرات، وكذلك مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار والبعد عن القنوات الفضائية والنظر إليها والبعد عن سماع الغلاء والبعد عن فضول الكلام وفضول مخالطة الناس وفضول الطعام والشراب، وبهذا تزول القسوة ويحل محلها اللين. نعم
أحسن الله عليك. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى الأشخاص حتى لو كانوا الأهل لكن لديهم هذا الدش، وإذا ذهبت يقول لا يقفلون هذا الجهاز؟
ليس لك أن تجلس عندهم، ليس لك أن تجلس في المكان الذي وصل الله فيه. فإذا جئت في مكان فيه غيبة أو نميمة أو يشربون الدخان أو يتكلمون فيما حرم الله أو يفتحون على أغاني أو مناظر محرمة، عليك أن تنصحها وتطلب منهم أن يحتموا عن المحرم، فإن قبلوا فالحمد لله يسمعهم، ولا رفضوا فقم على المجلس ولا تسمعهم، فإن جلست معهم فأنت سبيك لهم في الإذن. فإذا جئت في مجلس يتكلم في سب الله أو يسب الرسول أو يسب الله بكتابه، انههم وحذرهم، فإن تابوا وأحسنوا اجلس معهم، وإلا فقم، فإن لم تقم وجلست معهم فأنت سبيك لهم في الإذن. فقم وخفهم، إن كانوا يتكلمون في كفر فأنت كافر مثلهم، وإن كانوا يتكلمون في معصية فأنت عاصم مثلهم، إن كانوا يشربون الدخان حكمك حكم شرب الدخان، وإن كانوا يغتابون الناس حكمك حكم المثاب، وإن كانوا يسبون الله حكمك حكم من سب الله، لأنك رأيك الفاعل. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. بين الله تعالى أن من جلس في مكان يكفر فيه بالله ويستهزئ بالله وبكتابه أنه أن المسلم لا يقعد معهم، فإن قعد معهم فهو مثلهم. نعم
أحسن الله لك. تقول هذه السائلة: نرجو توجيه نصيحة للأخوات اللاتي يلبسن العباءة على الكتف أو على الرأس ذات الأكمام الواسعة والمزخرفة.
نعم ننصح الأخوات المسلمات بالتزام الحجاب، يجب على المرأة تلتزم بالحجاب، تتحجب حجاب كامل، يجب عليها أن تستر وجهها ورأسها ويديها ورجليها على الرجال الأجانب لأن عورة. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب الذي يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون حجاب باب بينك وبينه، وقد يكون جدار، وقد يكون غطاء على الوجه وعباء. ثم بين الله تعالى أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وفي حديث عائشة وقصة الإفك لما تركها الجيش وجاء صفر المعطل السلمي وقد غلبتها عيناها وجعل يستمتع ويقول لها: إلا إن الله، قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخبرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. دل على المرأة قبل الحجاب تكشف وجهها وقبل الحجاب تستر وجهها. والمرأة كلها عورة، يديها ورجليها، وما تفعله بعض النساء تكون تكشف يديها أمام صح أصحاب الذهب أو تخرج الخواتم أو الأسورة أو صاحب الذهب يقيس عليها الخواتم، هذا منكر لما سوى الشر والفساد. يجب على تستر يديها بعباءتها أو بالثوب أو بالقفازين وكذلك الرجلين، ويجب أن يكون الثياب فضفاضة واسعة ليست ضيقة ولا قصيرة ولا لماعة، وكذلك العباءة تكون عباءة ستر، ما تكون عباءة فتنة، أما تكون عباءة واسعة تكون عباءة مثلا صفيقة لا تكون رقيقة ولا تكون مزركشة ولا تكون واسعة الأكمام ولا تكون مخصرة ولا تكون مزركشة، ولا تجعلها على كتفين فتشبه بالرجال وتبرز نقبتها ورأسها وتجعلها على الرأس، هذا شبه بالرجال. الرجل هو الذي يجعل العباءة على الكتفين والمرأة تجعل العباءة على الرأس. ولا أيضا ليس لها أن تأتي المرأة تركب وحدها مع السائق إلى المسجد أو إلى السوق، هذا من خلوة محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرمن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. كانت بعض النساء تحمل البنطال والعياذ بالله، بنطال وتجعل عباءة عليه. البنطال هذا من اختصاص الرجال، تشبه بالرجال، تشبه ومحل فتنة أيضا. تلبس بنطلان، بعض النساء حكي أن بعض النساء تلبس بنطال وتأتي المسجد عليها العذراء على البنطال، إذا قالت هكذا خرج البنطال أمام الناس. أسأل الله السلامة والعافية وأسأل الله من الهداية، والواجب على ولي أمر المرأة أن يزينها بذلك وأن يقوم بواجب الرعاية وأن يراقبها ويلاحظها، ولا تكون معها خراجة ولازم تخرج كل شيء، تخرج من البيت إلا لما لا بد منه، وإذا خرجت تخرج من الحشمة والوقار، تكون بعيدة عن ما يلفت أنظار الرجال إليها، بعيدة عن أسباب الفتنة والشر. نعم
أحسن الله لك. هذا السؤال يقول: أحد البنوك يعطي قروض، يقول ذهبت له وقال لي موظف لدينا سلعة وهي حديد، نحن نعطيك ورقة أو فاتورة.
إيش؟
يقول أحد البنوك يعطي قروض،
نعم،
يقول ذهبت لهذا البنك وقال لي الموظف لدينا سلعة وهي حديد، يقول نحن نعطيك ورقة أو فاتورة لشركة سماها، وأنت إذا أردت أخذ الحديد وبيعه والتصرف فيه أو تكتب لنا تفويض ونحن نبيعه لك، فما حكم هذا البيع والقرض؟
على البيع فيه، يقول السائل أنه يأتي البنك ويقول الآن أنا أريد أبيع لك حديد، وهذا الحديد أكتب لي وكالة إني أبيعه لك وأعطيك القيمة، هذا ما أصلح. أولا كونه يلزمك بأن تشتري حديد هذا ما هو مناسب، إنسان ما يلزم. ثانيا لا بد أن تستلم السلعة إذا اشتريتها، لا بد أن تحضرها قبل أن تبيعها. أما أن كل البنك يقول أنا أشتري لك حديد وأبيعه لك وأعطيك الصافي، هذا ما له ربا، هذا رهن بدرة. ما الذي يعلمه أنه إن اشترى حديد وباعه؟ يقول أنا أبيع لك حديد، وكل أن أبيع الحديد وأجيب لك القيمة، من يعلم هذا؟ وين الحديد؟ يقول الحديد ما هو موجود هنا في الإمارات ولا في مكان ولا في إيطاليا. طيب أنا لو الحديد كيف أجيب الحديد؟ ثانيا إذا اشترت الحديد لابد أن أقبضه ثم أبيعه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تباع السلع حتى حزت التجارة الحالة، وين الحديد أقبضه؟ أقبضه ثم أيضا ما وكل اللي اشتريت منه، وكل شخص آخر يقول هات باع لي حديد، هات الحديد، قبض الحديد، فإذا قبض الحديد أبيعه هنا على شخص آخر. أما كل البنك يقول لا أنا أبيع لك حديد، وكل لي أبيع الحديد، وكل لي أبيعه، وكل لي أبيع لك الحديد، وكل لي أقبض الثمن وأعطيك وأعطيك الدراهم خالصة، ثم أعطيك دراهم واشتراه ثم باعه واشترى دراهم بدراهم خالصة ربا. نعم
أحسن الله إليك. حتى بعض البنوك يقول نحن نتحمل الخسارة نبيع لك الحديد،
نعم.
يقول بعض البنوك نحن نبيع لك توكلنا
الحديد، كل هذا ما أصلح،
فنتحمل فن الخسارة.
ما يتحمل أنت اللي تتحمل، ينبغي الإنسان أن يحفظ لدينه ويتورع عن الشبهات والحرام. يقول لك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. نعم
أحسن مالك. يقول السيد متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة متى تنتهي؟
ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى يعني المسجد فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم في الساعة السادسة يدخل الإمام وتطوي الملائكة الصحف ويستمعون لك. هذه خمس ساعات، واللي ما يخرج في الساعة السادسة يوم الجمعة، والناس يتفاوتون، اللي يأتي في الساعة الأولى كأنه قرب إلى الله بعيد تقرب إلى الله تصدق له، واللي في الساعة الثانية كأنه قرب بقرة تصدق لها، واللي في الساعة الثالثة كأنه قرب كبش شاف، واللي في الساعة الرابعة كأنه قرب إلى تصدق بدجاجة، واللي في الساعة الخامسة تصدق ببيضة، ثم يدخل في الساعة السادسة. هذه ساعات تبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى دخول الخطيب، قسمها الخمس ساعات، وليس من الساعة اللي سأل نعرفها، قد تزيد، قد تكون الساعة ساعة ونص، وقد تكون أقل من ساعة، فهي ساعات طويلة في أيام الصيف وهي قصيرة في أيام الشتاء. تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب خمس ساعات، يعني خمس أجزاء من الزمن، ليس من الساعة اللي نعرفها هذا، قد تكون الساعة 60 دقيقة، قد تكون ساعة ونص في الصيف يمكن، وقد تكون مثلا في الشتاء أقل ساعة لأربع أو نص ساعة. فالمراد بالساعة الجزء من الزمن، يطلق الساعة تطلع على جزء من الزمن أو الشرق، ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال حلت لي ساعة من النهار، يعني جزء من النهار، كانت الساعة هذه من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة. وكذلك الساعة في يوم الجمعة هي يعني أجزاء، خمسة أجزاء من الوقت، قد تكون طول الساعة الثانية وقد تكون من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب. نعم
أحسن الله عليك. يقول السائل هل يجوز الدين في الذهب إلى وقت معلوم؟
كيف الدين بالذهب؟
يعني يشتري ذهب بالدين إلى وقت معلوم؟
نعم يشتري ذهب يعني لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب بالفضة أو بالأوراق النقدية، لا بد أن يكون يدا بيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الصابت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. هذه الربويات، هذه الربويات الست، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. إذا باع بعضها ببعض ذهب بذهب فضة بفضة أوراق نقدية بأوراق نقدية تمر بتمر ملح بملح شعير بشعير، إذا باع أحدهما بالآخر لا بد من شرطين. الشرط الأول التماثل بالميزان، لا يزدحم على الآخر، لا يزيد بر ببر لا يزدحم على الآخر ولا بحد، ذهب بذهب كذلك ولو كان يزيد هذا قليل. الشرط الثاني التقابض بمجلس العقد، خذ وعطي ما في تعزيز، خذ الثمن واعطي الاصنام. فاذا اختلفت هذه الاصناف يقول الرسول فبيعوا كيف شئتم اذا ثلاثة بيد، اذا اختلف الذهب بفضة، فضة بذهب، بر بشعير، شعير بتمر، ملح ببر، تجوز الزيادة، يجوز ان تبيع صاعين من التمر بصاع من البر، يجوز ان تبيع مثلا خمسة غرام مثلا من الذهب بمئة مثلا بمئة ريال من الفضة، الزيادة جائزة، لكن يبقى الشرط الثاني لا بد منه وهو تكون يدا بيد، خذ واعطي ما في تعجيل، خذ الذهب واعطي الفضة أو بالعكس خذ البر واعطي السيارة أبيع التأجير به، ما يجوز هذا ربا، ما يجوز الذهب بفلوس لا بد يدا بيد، خذ واعطي ما في تعجيل. أما السيارة غير، اشترى السيارة ما في مانع، تشترى السيارة مؤجلة. نعم
أحسن الله عليك. كذلك يقول هل يجوز تبديل الذهب القديم بذهب جديد على أنه مختلف الوزن؟
لا، الذهب واحد، فتبيع الذهب القديم بذهب جديد زيادة لا، ما تجوز زيادة. لكن إذا أردت هذا تبيع الذهب القديم بدراهم وتشتري بالدراهم ذهب جديد، أما تبيع الذهب القديم بذهب جديد بزيادة هذا ما يجوز، ربا مثلا بمثل أبو اسمه إذا بيت. نعم
أحسن الله عليك. يقول هل هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ وما هو كيفيته والدعاء الذي يكون فيه؟
لا أعلم أن هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة، هناك صلاة الاستخارة، هناك صلاة التوبة مثلا إذا أدبر الإنسان صلى ركعتين واستغفر الله وتاب، أما صلاة الحاجة لا أعلم أن هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل ما حكم من يسرح في الصلاة حتى كان لا يعلم هل ركع أو سجد؟
يسرح يعني تكثر وساوس. كلنا ذلك الرجل، ما منا إلا أن تدعى الوساوس، ولكن العلاج هو مجاهدة، مجاهدة للجهاد، عدم الاسترسال مع الوساوس، يجاهد الإنسان نفسه، يجاهد الشيطان على حضور قلبه وعلى تدبر ما يقرأ وما يقرأ الإمام. ثبت الحديث أن الشيطان إذا سمع الإذان ولا وله ضراط حتى يسمع التأذين ثم يرجع، فإذا سمع الإقامة ولا ولا ضرر ثم يرجع حتى يوصل بين المرء وقلبه، فيقول يا أخي أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا لما لم أذكره حتى يصل في الصلاة ولا يدري كم صلى. نعم
أحسن الله.
جهاد، يجاهد الإنسان نفسه، يجاهد ويدافع عن الوساوس ويجاهد نفسه، يحاول إحضار قلبه، يتذكر يتدبر يتأمل. نعم
أحسن الله. يقول السائل ما حكم سماع الأنشيد التي صاحبها الدف؟
الأناشيد أولا غير مشروع، هذا الأناشيد فيها طرد الآن، ولكن إذا كانت القصيدة طيبة يشدها واحد يقرأها والباقي يستمعون بصوت عادي، أيضا ما يصير تأوهات ولا تلحين، لأن الآن بعض الناس يقرأ قصيدة واحدة كثير يلحنها تلحين الغناء أو يتأوه. وأما الأناشيد معناها فيها طرد جماعة، الآن لما تسمع الأناشيد ما في حد يستفيد من معناها أبدا، يتأمل يطرب يشوف مثلا يرفعون الصوت مثلا ينزلون الصوت، يصير طرد. وثم الأناشيد جاءت من الصوفية، الواجب الذي ينبغي ترك الأناشيد. ولذلك أنت إذا مريت الآن عند محل التسجيلات تسمع الأناشيد ما تفرق بينها وبين الغناء أبدا، حتى أنك تقول تنتظر تقول انظر خل أشوف هل هي غناء هل هي أغاني ولا أناشيد، ما الفرق بينها. هؤلاء الشباب الذين أشغلوا أنفسهم بالأناشيد ويطربون بها جاءهم الشيطان من جهة الأناشيد، لا يسمعون الغناء ولا يسمعون الأناشيد. إذا كانت هالقصيدة اللي يشدها جماعة يشدها واحد يقرأ واحد حتى تعمل تدبر يفهم بصوت عالي، أما الجماعة يشدون هذا في طلب، هذا في طلب ولا أرى أنه مشروع.
أحسن الله لك. يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة وتفطير الصائمين؟
لا، لا تدفع الزكاة وتفطير الصائمين، لأن الصائم منهم الغني ومنهم الفقير، يوضع الإفطار في المسجد يفطر الغني ويفطر الفقير، والزكاة لا تكون للفقير. نعم.
هذا السائل يقول عندما أردنا أداء طواف العمرة وجدنا ازدحام شديد في صحن الحرم وكان معنا نساء، فابتدأنا الطواف الدور الثاني وبعد ثلاثة أشواط شعرنا بالتعب الشديد فنزلنا إلى الصحة وأكملنا باقي الطواف، فهل فعلنا هذا صحيح؟
إذا كان إذا لم يكن هناك فاصل طويل فإن الطواف صحيح، أما إذا كان فاصل فإن الطواف يبطل، لأن لابد من شرط الطواف الموالاة بين الأشواط. إذا كان فاصل طويل، إذا كان مجرد نزول طواف أو استراحة خفيفة ما تعتبر فاصل فلا بأس. ومثل أيضا إذا أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يكمل، هذا لا يعتبر فاصل. أما إذا كان فاصل طويل فإن عليه من يعيد الطواف، لأن من شرط الطواف الموالاة بين الأشواط. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ما حكم شراء سيارة بواسطة شركة الراجحي أو غيرها؟ وصورة المسألة أن المشتري لا يملك المبلغ كاملا فيذهب إلى شركة الراجحي ليكون طرفا ثالثا بينه وبين البائع، فتعطي الشركة المبلغ كامل للبائع وتقسط على المشتري، هل هذه المعاملة جائزة مطلقا أو فيها أو يعني يكون فيها شروط وجواز؟
ما قلنا هكذا، لكن المشتري يطلب أنه يشترى له مثلا سيارة أو أرض من شركة الراجحي أو غيرها، يشترون له سيارة أو أرض من صاحبها ويسلمونها، يستلم السيارة والأرض ويملكها الراجحي مع الساق ومع كذا، ثم يبيعها على الثاني، يبيع عليه ويقسط عليه، هذا لا بأس به. لكن قول السائل أنه يكون وسيط ثالث وأنه يسلم القيمة للثاني ثم يقسط عليه واللي باع عليها الأول، لا ما يصلح. لكن ولا ضمن هذا الطريق، الطريقة أنه بعض الناس يحتاج إلى رصيد السيارة ثم يأتي إليهم، إذا كان ما تفهم السيارة قال نبغى السيارة الفلانية أو الأرض الفلانية، يقول رح بعد يومين تأتينا أو ثلاثة، ثم يشترون الأرض هم ويملكونها ويكون معهم الساق معهم ويشترون السيارة، فإذا جاء بعد يومين ثلاثة قال اشتروها باعوا عليه بأقساط، هذا لا بأس به. أما الصورة اللي كان السائل ما تصح، يكونوا هم يسلمون القيمة لصاحب السيارة ويكون البائع عليه، البائع هو صاحب السيارة وهم اللي يسلمون القيمة وهم اللي يقسطون عليه، هذا ما يصلح، ما ولا أظن أن هذه الصورة الواقعة. نعم.
هذه بعض البنوك تفعلها شوف، بعض البنوك اذهب واختر أي سيارة من أي معرض ثم جيب لنا رقمه كذا وأنا ما أشتريها ثم نقسط عليك.
نعم سمعنا بعض البنوك يفعل هذا، حتى أن بعضهم يقول بعض البنوك يقول شوف المعرض الفلاني، فإذا شاهد قال شفت السيارة فلان بعشرين ألف يعطونه شيك، سيقول أعطي الشيك المعرض خلاص، ثم يكتبون عليه يقصدون عليه، هذا ربا، هذا ما يصلح، يعطوه دراهم الآن وقصدوا عليه. نعم.
أحسن الله لك. يقول هذا سيد ما هو دورنا الآن لنصرة إخواننا المتهجرين في كل مكان؟
دورنا الدعاء لهم ومساعدتهم بما نستطيع، ندعو لهم ونتألم لآلامهم ومصابهم، ونسأل الله أن يكشف ضرهم وأن يتولى أمرهم وأن يجبر كسرهم، ونسأل الله أن يخذل أعداءهم ويخالف بين قلوبهم وكلمتهم ويمزقهم ويجعلهم غريبة المسلمين. ندعو لهم، ندعو لإخواننا ونتألم بآلامهم ولمصابهم ونساعدهم بما نستطيع، أقل شيء الدعاء.
أحسن الله. هذه سيئة تقول أنا امرأة توفي زوجي وترك أنا امرأة توفي زوجي وترك من الورث منزل سيارة لأن لديه بنات وولد
فيشترك توفي زوجة
وولد منزل سيارة
نعم ترك توفي زوجة ترك إيش
منزل وسيارة
منزل وسيارة نعم
تقول علما بأن لديه بنتان وولد تقول السؤال ما الحق الشرع الذي يخصني بهذا البيت السيارة علما بأنه أوصى بعدم بيع البيت وأن تكون السيارة ملكا لي ما هو حقي على أبناء زوجي
هذا نصية بأن لا تباع السيارة ما تنفذ وكذلك تكون البيت لها لا ينفذ هذا وإلا إذا كان إذا أوصى بالوصية بالثلث في ربع ماله ولكن تباع السيارة وباع البيت ويقسم تقسم التركة للزوجة الثمن وللأولاد الباقي من ذكر متحضر اثنين ولكن هذا يكون من طريق المحكمة السائل عليه أن يذهب المحكمة والمحكمة يطلبون من حصر ورثة فإذا حصلت الورثة تكون لجنة من المحكمة مخصصة هي تقسم التركة وتعطي كل ذي حق الحق نعم
هذا السؤال تقول المرأة هل يجوز للمرأة قطع الدورة الشهرية بتناول حبوب من الحمل
لا بأس لكن ما ننصح بهذا لأن استعمال الحبوب ارتفع الدورة الشهرية تضر بصحة المرأة لكن لو احتاجت إلى هذا أو اضطرت أن يعني تكون مثلا لتصوم في آخر الشهر أو تعتمد في آخر الشهر والحبوب ما تأثر ولا تضر بصحة ولا بأس إن شاء الله لكن كل ما أمكن تركه أو لا لأن هذا خروج الدم صحة للمرأة صحة فحبسه يسبب أمراض لها نعم
يقول السائل من أمسك مع أذان الفجر يعني أكل وشرب مع الأذان
من أكل أو شرب مع الأذان فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم لأن الأذان إعلام بدخول الوقت خبر ثقفا يقول لك أمسك كما أنك إذا سمعت أذان المغرب تبادل بالفطر وكذلك إذا سمعت أذان الفجر تبادل بالمساك لماذا ما تنتظر إذا سمعت أذان المغرب؟ هل تنتظر حتى ينتهي المؤذن ولا ما تنتظر؟ تفطر تفطر مجرد ما تسمع التكبير كذلك فجر إذا سمعت التكبير قف وأمسك إلا إذا كان المؤذن مؤذن على الصبح يتقدم هذا معروف يتقدم على التكبير يتقدم على الناس ولا عبرة بهذا العبرة بطوع الفجر نعم عندك الساعة والتقويم اللي أذن على التقويم أمسك خلاص نعم
خير نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال الشيخ في ميزان الحسنات وينفعنا بذلك هذا الله على صلى الله عليه وسلم
آمين وفق الله جميعا بعثه من تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم